قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. والصلاة على الحصير معناه على شيء يحول بينه وبين العرض بين الأرض، وهذا التبويب رد على من يرى أن السجود لا يكون أو الصلاة لا تكون إلا على الأرض بدون حائل، وهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة. قال: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وهذا هو اللازم في الفريضة، سواء كان في سفينة أو في طائرة، فإنه يصلي قائما إن أمكنه ذلك. لكن بعض الطائرات ما فيها مصليات، وما لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، لكن ينبغي أن يقرأ قائما، ثم إذا أراد أن يركع ويسجد قعد، عملا بحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهو يستطيع أن يقف على كرسيه أو في موضعه فيقرأ، ولكن لا يستطيع أن يركع ويسجد لأنه أمامه واحد، فيجلس ويشير في ركوعه وسجوده قدر المستطاع للحديث المذكور ولقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن كان هناك مصلى فالواجب أن يصلي فيها قائما الفريضة، ويدور مع القبلة، وهم يجعلون بوصلة مثلا في القبلة، يدور مع القبلة، يتحرى ويدور معه. وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا. هذا الذي سبق أنك تصلي قائما وأنك تدور مع القبلة، وأنه إن خشي أنه يسقط مثلا في البحر ولا أقصد في السفينة إذا قام، أو فيه اهتزاز في الطائرة مثلا، يكون حالته اهتزاز فيها شيئا من ربما يعني يجعله يشغله في صلاته، ومع ذلك صلى قائما وهي اللازم إذا استطاع إلى ذلك. أما في النافلة فليصلي قاعدا ما شاء، سواء كان في السفر أو في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، كان يقوم في الليل صلاة الليل طويلا، ثم إذا احتاج إلى الاستراحة في القعود قعد، لكن الصلاة قائما أفضل لمن قدر عليها للحديث المذكور: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا إذا كان غير معذور، فلو كان هذا صحيح البدن وهذا صحيح البدن، هذا يصلي قائم وهذا يصلي قاعد، صلاة الجميع صحيحة، لكن هذا له نصف أجر وهذا أجر كامل، القاعد له نصف أجر. لكن لو كان المصلي قاعدا مريض متعب ما يستطيع يقوم، ومن بجواره صحيح يصلي قائما لأنه صحيح، فإن الله يكتب للمريض أجر القائم في نافلته على ما دل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، أي في مكان تصلون فيه. كانوا يحبون أن يأتي إذا زار البيت يصلي لهم في مكان يتخذون ذلك المكان مصلى تبركا. فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وحاصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته هذه المرأة مليكة إلى طعام، وهي جدة أنس، وبعضهم يقول جدة، الحافظ يقول إسحاق، جدة يعود إلى إسحاق جزمه ابن عبد البر وعبد الحق وعياض، وصحه النووي، وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه، وكلام عبد الغني في العمدة، وهو ظاهر السياق أنها جدة أنس. جاء عن أنس أنه قال أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة، فجاءنا فحضرت الصلاة. مليكة بنت مالك بن عدي، فساق نسبها إلى مالك بن النجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أجاب، وهذا محمول على إجابة دعوتها إما لقرابة من رضاعة ونحوها، وإما لكبر سن حيث صارت كبيرة السن فدعاه ولده أن جدته تدعو. جاء أنس يخبرها أن جدته تدعوه، وإجابة الدعوة لازمة إن كانت عرسا، إن كانت وليمة عرس، وإن كانت غير وليمة عرس فإنها متأكدة الاستحباب، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه، قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. وقال أجيب الداعي ولا تضرب المسلمين ولا ترد الهدية، وحق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وفي إجابة دعوته إذا دعاك تطيب لنفسه. قوله في هذا الحديث لطعام لم يذكروا تعيين الطعام الذي صنعته، إلا أن الحافظ يقول يعني فيه البدء بالطعام قبل الصلاة، إما أن الصلاة نافلة وقد صليت الفريضة، أو أن الوقت يعني ماذا فيه متسع، وقت متسع، فإنه إذا حضر الطعام والإنسان جائع والصلاة حاضرة بدأ بالطعام قبل الصلاة ثم صلى ما لم يخرج وقتها، حفاظا على الخشوع في الصلاة. وأن يصلي وهو غير مقلق. إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وهذا في هذا الموضع بدأ لطعام صنع فأكل ثم صلى. وفي هذا الحديث قال قد اسود أي الحصير من طول ما لبس، حصير يطأون عليه بكثرة اللطع عليه صار أسود، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل الطهارة ما لم تثبت نجاسة في الشيء. قال ابن بطال إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له الحصير ويقال له خمرة، وكل ذلك يصنع من صعف النخل وما أشبهه. وفي هذا الحديث قوله صففت واليتيم أي أنا واليتيم، الواو للمعية أنا مع اليتيم. أنس واليتيم يصفون سواء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز تصلي صفا ثالثا، الصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم إمام، والصف الثاني أنس واليتيم، والثالث العجوز بمفردها. وهذا أصل أن المرأة لا تصاف الرجل، فلو صليت مع أهلك أو أمك أو رحمك في البيت لا تكون بجانبك بل تكون خلفك وأنت الإمام وهي المأمومة، وتم بك لأن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة حتى لو كانت تحفظ القرآن لا تجعلها تأمك، ولكن تعلم منها إن هشام بن عروة كانت زوجته شيخته. فصلى لنا أي بنا ركعتين ثم انصرف. ولا دلالة في هذا الحديث على صلاة المنفرد خلف الصف، منفرد الرجل، فهذه حكم امرأة، والمرأة لها خصائص كثيرة عن الرجال تخصها. وهكذا أيضا مما يشمل من فوائد هذا الحديث مكافأة المعروف، فدعي النبي صلى الله عليه وسلم فكافأ بأنه صلى في بيتهم لتجعل تكون البركة، وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوة عجوز. وهكذا قوله في هذا الحديث صنع لطعام صنعته له فأكل منه، أي النبي صلى الله عليه وسلم صنعت له طعاما فأكل منه، يعني سواء كان شهيا أو غير شهي. وفيه أن النضح يرطب الحصير، وصلاة الإنسان على ثوب مبلول صحيحة، فإذا أخذ ماء ونضح به الفراش هذا وصلى عليه الإنسان ما تبطل صلاته على ثوب مبلول أو حصير مبلول أو فرش مبلول، فالحصير معناه أنه يبتل حتى يصير رطبا، لأنه ما كثرت الوطء عليه صار قاسيا، ربما أثر في الجبهة بخشونته. وهو من الأدلة على تحري الصلاة على الشيء الناعم الذي يستريح عليه الإنسان، فلو صلى على شيء يتعبه في خلال صلاته أو روائح كريهة ما يخشى، قد ربما تبعد عنه الخشوع. وفضيلة لمليكة رضي الله عنها، وهي إكرام من إكرامها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة كلهم يسارعون في إكرامه. وفيه صلاة القائم أنه يقوم الإنسان فقام رسول الله صفا، أنه يقوم لا يصلي قاعدا في فرض أو نفل إلا للحاجة، في حالة العجز في حالة الفرض، وهكذا يحرص على مزيد الحسنات. أما قيام الليل له أن يقوم له أن يقعد على راحته، يعني الأمر واسع فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الصفوف أنه تحري الصفوف، قال والعجوز أنا وصففت واليتيم وراءه، أي كلاهما وراءه، ففيه ملاصقة الصفوف وعدم تباعدها. وأما هذه الآثار التي سبقت عن جابر وأبي سعيد والحسن فإن فائدتها ظاهرة، صلى الصلاة على السفينة، الصلاة على الراحلة، ولا تترك النافلة في السفر مثل صلاة الوتر. فالذي يسافر من يسافر يبتلى مثلا بسفر في رمضان، لا ينبغى أن يفوته قيام رمضان وهو مسافر ولو ما يسر الله، حتى لو كان سائقا، هو السائق مثلا في مكان ليس فيه مشقة مثلا ويمشي بأريحية فيقرأ وهو يسوق ويشير وهو كذلك إشارة ومناظر الخط، ومستحضر للصلاة ومستحضر لما هو فيه من عمل، فيصلي ما يسر الله له ولا يشغل. وأما المأموم فمستريح، يصلي ويقرأ براحته، يقرأ براحته ويركع براحته ويرفع براحته، فمثله لا يفرط في الصلاة، صلاة قيام الليل، صلاة الوتر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته حيث اتجهت به شرقا أو غربا، وما يلزم أن يوجهها للقبلة في أول، جاء في حديث لكن أعل في أول تكبيرة الإحرام. فيجمع بين مقصوده وسفره اللازم الذي عليه، وأما ما لم يكن لازما فيا أخي فرغ من وقتك لهذه الأيام، لهذه الليالي، حتى تحوز الخير، فعمرك كله قد يعني يذهب في أعمال، ومثل هذه الأوقات لا ينبغي أن تجعلها للأعمال، اللهم إلا حالات اضطرارية، ومع ذلك لا يفوت قيام الليل ما يسر الله منه حتى تحظى بفضيلة قامه إيمانا واحتسابا، قام رمضان. وقد يصلي المسافر 11 ركعة وهو مستريح، يقرأ ما يسر الله ويركع ويرفع وما إلى ذلك حتى تكمل صلاته في على راحلته. يصلون كان على الجمال، يصلون على الحمير، يصلون على البغال السفرية وعلى الخيول. أما هذه مراكب مريحة، سيارات مريحة، لا سيما لغير السائق، السائق قد يشغل لكن مريحة للراكب. ولو خشي السائق أنه إن صلى شغل بالصلاة أو سهى عنها ثم يحصل الضرر، لا يجوز له أن يودي بحياته ومن معه وهو يصلي نافلة، فيعمل نافلة ويترك من أوجب الواجبات الحرص على سلامة من معه. من سيذكر بعض ما ذكرنا؟ قم، لأن هذا هو فقه الحديث. قم، سواء من دفترك أو من ذاكرتك كما تحب.
فيصلي وهو قائم، ثم في الركوع والسجود يومئ على قدر استطاعته، لحديث صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، الحديث ولقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا بالفريضة. القيام واجب عليك، ولو جلست وأنت قادر لغير عذر بطلت الصلاة. وأما في النافلة إن صليت وأنت قادر جالس فلك نصف الأجر. كنت غير قادم لغير قدمة الأجر كاملا. ومليكة جدة أنس دعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لطعام وإجابة الدعوة إن كانت لعرس فهي واجبة، أما إن كانت لغيره فهي مستحبة مؤكدة مؤكدة الاستحباب. وأيضا فيه الاهتمام بالصفوف، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان صف، وأنس كذلك صف، واليتيم والعجوز صف. وفيه أيضا أن النساء لا تصف مع الرجال.
اليتيم مع العجوز ولا مع أنس؟
والعجوز صفا وحدها. وأيضا أن المرأة أن من يقول في أن المرأة أو في الصف المنفرد قال لا صلاة المنفرد خلف الصف فلا احتجاج لهم بهذا الحديث.
يعني لا دليل في هذا الحديث أن المنفرد يكون خلف الصف، لأن مليكة كانت خلف الصف. جيد، هذه امرأة لها أحكامها تخصها، خصائص النساء كثيرة مصنف فيها كتب، لنا فيها رسالة في كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعين إلى مساواة الرجال بالذكر بالأنثى. جميل، هذا من عندك، ها تفضل.
قال فيه الاهتمام بالصفوف وتقاربها وعدم التباعد فيها. قال والآثار حديث أثر سعيد حديث أثر أبي سعيد وعن جابر أن الإنسان لا يفرط في صلاة النافلة مثل الوتر والضحى ومن قيام الليل إذا كان في رمضان وغير ذلك، فيصلي على قدرة استطاعه، المسافر يصلي على قدرة استطاعه، وكذلك السواق إذا كان يستطيع أن يصلي ولا يفرط في المسلمين فيصلي على قدرة استطاعه، وكذلك الراكب.
أحسنت، تشكر. إلى هنا بارك الله فيكم.